مع منصت احفظ وقتك.
القطعة العاشرة. قال سعد بن ناشب من مازن بن عمرو بن تميم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا، وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذمة حاجبا، ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا. فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب، أخي عزمات لا يريد على الذي يهم به من مقطع الأمر صاحبا. إذا هم لم تردع عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا. فيا لرزام رشحوا بي مقدما إلى الموت خواضا إليه الكتائب، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، ولم يستشر في أمره غير نفسه، ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. سعد بن ناشب شاعر إسلامي أموي، وكان هو وأبوه من شياطين العرب ومردتهم. والعرب تسمي الرجل إذا كان خبيثا ذا شر وغارة تسميه شيطانا. وكان سعد بن ناشب جنى جناية، فأراد بلال بن أبي بردة وكان والي البصرة هدم داره، وقيل هدمها، فقال هذه الأبيات في إثر ذلك. قال: سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. قوله أغسل عني العار أي أزيله وأنحيه عني فلا يعلق بي، فعبر عن إزالة العار وتنحيته فلا يعلق به بالغسل، كما يزيل المغتسل عن جسده الدرن وينحيه عنه. والعار هو ما يلحق الإنسان من عيب وسبة. والقضاء مصدر قضى يقضي قضاء، ويكون القضاء لمعان، منها القدر المحتوم الذي قدره الله عز وجل وأوجبه على العبد. وقوله جالبا علي قضاء الله، جالبا حال من فاعل أغسل الذي هو عائد إلى نفسه، وقضاء الله فاعل لهذه الحال، لأن جالبا اسم فاعل، واسم الفاعل قد يرفع ضميرا مستترا وقد يرفع اسما ظاهرا، وهنا رفع اسما ظاهرا فهو يعمل عمل الفعل. فجالبا علي قضاء الله في معنى يجلب علي قضاء الله، فكما إذا قلت يجلب قضاء الله فتجعل قضاء فاعلا ليجلب، كذلك قوله جالبا علي قضاء الله فقضاء فاعل لجالب الذي هو حال لي فاعل أغسل، أي سأغسل عني العار بالسيف في هذه الحال، في حال جلب قضاء الله علي ما كان جالبا. وما كان جالبا ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهي مفعول جالبا، فكما أن جالبا تعمل عمل الفعل فترفع فاعلة فكذلك تنصب مفعولة، ومفعولها ما الموصولة، أي يجلب قضاء الله الشيء الذي يجلبه. وجالب حذف منها الضمير العائد على الموصول، أي جالبا علي قضاء الله الذي كان جالبه، أي يجلب علي القضاء ما يجلب أيا كان هذا الذي يجلبه لا أبالي، كما تقول مثلا ليقل زيد ما يقول لا أبالي، أي ليقل أي شيء أرد. فيقول أنا سأغسل عني العار وأدفعه عني فلا يعلق بي، وغسله عني سيكون بالسيف، سأغسل عني العار بسيفي وأدفعه عني، ولا أبالي حينئذ أي عاقبة تكون بعد ذلك، جلب علي قضاء الله أي شيء جلب. ولم يعين هنا مفعول الجلب، جالبا قضاء الله ما كان جالبا، فلم يعينه وأبهمه، وأتى بالاسم الموصول مكان التصريح بالمفعول تهويلا وتفضيعا وتعميما، أي لا أبالي صغر هذا الأمر أم كبر، فهو يقول لا أبالي ما يقع علي وما يقضيه الله علي ما دمت دافعا عن نفسي ما يعلق بها من عار، ف فكل ما بعد ذلك هين. وفي قوله ما كان جالبا، قلنا ما اسم موصول بمعنى الذي، وجملة كان جالبا صلة الموصول. وهنا جملة الصلة كان جالبا شيء غير معهود وغير معلوم عند المخاطب، والنحاة يشترطون أن تكون جملة الصلة معهودة عند المخاطب. فلا تقول مثلا أتيتك بالذي أوصيتني أو جاء الذي حدثتني عنه إلا بأن يكون ذلك معهودا عند المخاطب، إلا أن العرب قد تخرج عن هذا المعهود إذا كان المقام مقام تهويل وتفضيع، حتى تذهب النفس في تصور هذا المبهم كل مذهب. ونظير ذلك قول الله عز وجل فغشيهم من اليم ما غشيهم، فقوله سبحانه ما غشيهم ما فيه موصولة بمعنى الذي، فاعل غشيهم أي غشيهم الذي غشيهم، وأبهم ليهول هذا الأمر في نفس السامع وتذهب نفسه في تصور هول هذا الذي غشيهم كل مذهب. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففي قوله ما أوحى إبهام لتفخيم الأمر الموحى إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذمة حاجبا. أذهل يقال ذهل عن الشيء، يذهل ذهلا وذهولا، إذا تناساه عمدا أو شغله عنه شاغل. فلمعنى التناسي عن عمد ورد هذا الفعل في هذا البيت، ولمعنى أن يشغله شاغل عنه لا عن عمد كما في قوله سبحانه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وقوله لعرض، العرض فسره أهل اللغة بتفسيرات عدة، أمثلها وأحسنها قولهم العرض هو موضع المدح والذم، وهو ما يقول عنه الناس اليوم السمعة، فسمعة الإنسان ذما أو مدحا هي عرضه، هي موضع مدحه وذمه. والمذمة الذم وما يذم به الإنسان، والحاجب الحاجز. وقوله حاجب مفعول ثان لأجعل، أي أجعل هدمها حاجبة. والفعل جعل يكون لمعان منها بمعنى صير، فحينئذ ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فأصل أجعل هدمها حاجبة مبتدأ وخبر الهدم حاجب، فأدخل الفعل أجعل فصار مفعولين له. وقد يقول الفعل جعل بمعنى أنشأ وأوجد، حينئذ ينصب مفعولا واحدا كما في قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يقول أنا لا أبالي إن هدمت داري أو ستهدمها، فإني سأذهل عنها سأتناساها في سبيل غسل العار عني بالسيف، بل إن هدمها سيكون حاجبا لعرضي، حاجبا لعرضي مما قال من باقي المذمة، أي من المذمة التي ستبقى بعدي وسيبقى ذكرها يتحدث بها الناس عني. فإن سلامة عرضي من المذمة وبقاء محمدة الذكر بعد فنائي وموتي أولى عندي من بقاء داري والمحافظة عليها. وهذا المعنى معنى التخلي عن الدار والتحول من أرض إلى أرض إذا كان البقاء فيها جالبا على صاحبها عارا ومذمة، معنى شائع كثير في أشعار العرب. وإذا أردت أن تعرف أخلاق قوم وشمائلهم وأخلاق أمة وعاداتها، فانظر إلى آدابها، إلى شعرها ونثرها وأخبارها وكتبها، تنبئك عنهم حق الإبانة. وهذا المعنى شائع جدا في أشعارهم، ولو رام أحد جمع أشعارهم التي قالوا فيها هذا المعنى لأعياه ذلك. فمن ذلك قول امرئ القيس وإذا أذيت ببلدة ودعتها إذ لا أقيم بغير دار مقامي، وكقول جرير سريع إذا لم أرض دار احتمالية، وكقول أوس بن حجر أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحري إذا حالت بأن أتحول، وكقول الآخر وإذا نبى بك منزل فتحولي، وكقول الآخر وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن رام القلى متعزل. وقال قيس بن الخطيم الأنصاري: ولم أر كم امرئ يدنو لضيم له في الأرض سير وانتواء، وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفتى إلا عناء. وقوله لعرضي من باقي المذمة حاجبا، أي للذكر الباقي بعد موتي وبعد فنائي، وهذا مما تراعيه العرب كثيرا، بل هو أمر مراعى فطرة، يحب الإنسان أن يبقى بعد فنائه وبعد موته ذكر حسن له. وكان من هذا دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد نبه الله عز وجل العرب إلى هذا المعنى إذا استمسكوا بالقرآن وبالكتاب وبالوحي بأنه فيه بقاء ذكرهم، فقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فكان مما يدفع العرب إلى تجنب سيء الأخلاق خوف باقي المذمة. وصرحت العرب عن هذا المعنى بشعرها كثيرا، من ذلك أبيات ستأتينا في الحماسة إن شاء الله لشاعر كان فارا من حرب، فعطف على رجل جريح وأعانه فقال: ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم، كنت قادر على لا أتركه وأبعد عنه بعد الفرقدين من سائر النجوم، لكن ما الذي جعله لا يفعل هذا؟ قال: ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم. تعلة الفتيان ذكرتها، إذا جلس الفتيان في مجالسهم يتسامرون ويتعللون ويذكرون الأخبار، ذكرت تعلتهم يوما من الأيام سيذكروني بمذمة، وأن ذلك الرجل استغاثني فتركته فخشيت من هذه المذمة. قال: ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم، حينما يلحقون أفعال اللوم بمن فعلها وأفعال المروءة بمن فعلها، فآثرت أن لا ألحق بمن يفعلون الملامة. ومن ذلك بيت سيأتي أيضا في الحماسة إن شاء الله، قال: ولا تبعثوها بعد شد عقالها ذميمة ذكر الغب للمتغبب، أي ذميمة ذكر العواقب، أي إذا ذكرت العواقب ذمت هذه الفعلة. ثم قال: ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا. يصغر أي يصير حقيرا صغيرا. ويصغر في عيني تلادي، التلاد والتالد والتليد، المال القديم الموروث، كل ما يملكه موروثا قديما، فالمال عندهم وما يملكونه ما بين طارف وتليد، فالتليد القديم عندهم مملوك، والتاء فيه مقلوبة عن واو، أصله والد ووليد وولاد، كأنه مولود عندهم، والطارف الجديد الذي جد عندهم واستحدث. ولأن المال وما يملكه الإنسان لا يخرج عن كونه طارفا أو تليدا، قد يعبرون عن مجموع ما يملك الإنسان وعن كل ما عنده بالطارف والتليد، كما قال ابن مناذر: لو فدى الحي ميتا لفدت نفسك نفسي بطارفي وتليدي، أي بكل ما عندي، لأنه إما أن يكون طارفا وإما تليدا. واستعمله جميل بن معمر في غير المال، واستعاره للحب، فقال: وقد كان حبيكم طريفا وتالدا، وما الحب إلا طارف وتليد. يقول أهل الحب: إما أن حبه طارف جديد، وإما يكون حبه تليدا قديما، أما أنا حبي فطارف تليد في أن، فهو قديم ثابت وهو طريف يجد كل حين. وقوله إذا انثنت يميني، انثناء اليمين تعبير عن الضرب بالسيف، لأنه يثني بيده إذا أراد أن يضرب خصمه. وإذا شرطية ظرفية لها شرط ولها جواب، فالشرط: إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا، والجواب: يصغر في عيني تلادي. فقدمه: متى ما تنثني يميني بإدراك طالبتي صغر في عيني تلادي. فهو يقول: إذا كنت لا أبالي بداري وأذهل عنها ولا أبالي بهدمها، إذا كانت وقاية لعرضي وحاجبة للمذمة عني، كذلك تلادي لا أبالي به،
يحقر في عيني ويصغر ويقل في سبيل إدراك ما أطلب. وخص التلاد لأن النفس به أضن وعليه أحرص، فإذا كان يزهد بما هو حقيق بالحرص والضنانة فهو بالطريف أزهد. ثم قال: فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب. تهدموا بالغدر، الباء هنا باء المصاحبة، سميها النحاة باء المصاحبة أو باء الملابسة، وحروف الجر تأتي لمعاني يذكرها النحاة في مواضعها، ومن لا يتنبه لمعاني حروف المعاني يقع في خلط كثير في فهم كلام العرب. وباء المصاحبة أو باء الملابسة تفيد اتصاف فاعل الحدث الذي تعلقت به بهذا الوصف الذي دخلت عليه الباء، أي فإن تهدموا داري حال كونكم متلبسين ومتصفين بالغدر. لذلك دائما الباء المفيدة للمصاحبة والملابسة تتعلق هي ومجرورها بحال محذوفة، أي فإن يكن هدمكم لداري غدرا فإنها هذه الدار تراث كريم لا يبالي العواقب. والتراث المال الموروث، والتاء فيه مقلوبة عن واو، أصله وراث من الورث، أراد أنها مما ورثه، لذلك وقال في البيت السابق: ويصغر في عيني تلادي، فالتلاد المال القديم الموروث، فهذه تراثي. وقوله تراث كريم أراد بالكريم نفسه، جرد من نفسه صفة جعلها ذاتا أخرى مستقلة عنه. وقوله فإن تهدموا بالغدر داري شرط، جعل جوابه فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب. والأصل في جواب الشرط أن يكون ما لا يتصور وقوعه إلا بوقوع الشرط، يتعلق وقوعه بوقوع الشرط، فتقول: إن يقم زيد أقم، فقيامي لا يحصل ولا يقع ولا يتصور إلا بقيام زيد. متى يأتي زيد أسر، فسروري لا يقع ولا يتصور إلا بوقوع إتيان زيد، فسروري متعلق بإتيانه، متى أتى حصل سروري. فإذا تأملت بيته فإن قوله فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب هذه صفة حاصلة ثابتة، هدموا داره أو لم يهدموها، فوقوعها أو تصورها وحصولها ليس متعلقا بهدم الدار، فكيف صح أن يجعلها شرطا؟ فالجواب أن الجملة المذكورة إنها تراث كريم لا يبالي العواقب هي علة جواب الشرط، فاكتفى بذكر العلة عن ذكر المعلول. وأصل الكلام: فإن تهدموا بالغدر داري فإني لا أبالي، فقولي إني لا أبالي هو جواب الشرط إن تهدموا بالغدر داري، فعدم مبالاته بالهدم لا يتصور ولا يقع إلا بوقوع هدم الدار، فحينئذ صح أن يكون جوابا. وعدم مبالاته لهدم الدار علته وسببه أنه تراث كريم لا يبالي العواقب، فحذف المعلول وأقام العلة مقامة. هذا من سنن العرب في كلامها. وسيأتي في قطعة في الحماسة إن شاء الله قوله: أولئك لو جزعت لهم لكانوا أعز علي من أهلي ومالي. قال هذا الرجل يرثي رجالا ماتوا من قومه، فهو يقول: لو جزعت لهم لكانوا أعز علي من أهلي ومالي. والواقع أن كونهم أعز عليه من أهله وماله متصور وواقع، جزع لهم أو لم يجزع، وإنما أراد لو جزعت لهم لكانوا حقيقين بالجزع وكانوا مستحقين لأن يجزع عليهم. لما؟ لأنهم أعز علي من أهلي ومالي، فأقام السبب موقع المسبب وأقام العلة موقع المعلول. وهذا أبلغ في الكلام وأدل على تلبسه بهذه الصفة واتصافه بها. ومتى ما رأيت العرب خرجت عن أصل معهود كلامها فابحث عن علة ذلك، فإنها لا تخرج إلا لعلة ونكتة. وجملة لا يبالي العواقب نعت للكريم، أي كريم غير مبالي للعواقب. والكرم هنا ضد اللؤم، وأراد به السلامة مما يوجب عارا يلحقه. والكرم الذي هو بذل المال والجود هو شعبة من شعب صفة الكرم التي هي ضد اللؤم. ثم قال: أخي عزمات لا يريد على الذي يهم به من مقطع الأمر صاحبا. أخي عزمات نعت ثان لكريم، أي تراث أخي عزمات، وأراد به نفسه كما ذكرنا في كريم، جرد من نفسه هذه الصفة. والعزمات جمع عزمة، اسم مرة من عزم يعزم عزما، وجمع العزمة عزمات. والعزم على الأمر توطين النفس على فعله والإقدام وعدم التردد فيه. يهم به من مقطع الأمر صاحبا، مقطع موضع القطع، وأراد بمقطع الأمر العزم فيه. وصاحب مفعول ليريد، أي لا يريد صاحبا على ما يهم به من أمر عازم في فعله. وأضاف الأخ إلى العزمات، فقوله أخي عزمات أي مصاحب لها، ملازم، ملازمة الأخ لأخيه. وكذا يفعلون إذا أرادوا التعبير عن ملازمة أحد لصفة ما، فيقولون أخو كرم أو أخو لؤم مدحا وذم، كما قالوا أخو ثقة ماض، أخو ثقة بالخير موسوم، وأخو الحرب جرير، وإني أخو الحرب التي يصطلى بها، من شواهد النحاة أخ الحرب لباسا إليها جلالها. وكذلك يستعملونه فيما شاكل الشيء وشابهه، كما في قوله سبحانه: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي مماثلة لها، والله أعلم. فيقول: فإن تهدموا داري بغدر فإني لا أبالي، لأنها تراث رجل كريم متباعد عن اللؤم وما يلصق به العار، ولا يبالي بعاقبة ما يصنع، فإنه يقدم دافع عن نفسه العار ولا يفكر بعاقبة ذلك، أيقتل أم يقتص منه أم يسجن. وهو أخو عزمات، أي إذا عزم على أمر أنفذه، وهو ملازم لهذه الصفة لا ينفك عنها، بل لملازمته للعزم ولشدة إقدامه ليس محتاجا إلى صاحب يحثه إذا أراد أن يبت الأمر ويقطعه. فإن الإنسان كثيرا ما يتردد في أمر، فيحتاج إلى من يدفعه ليعزم عليه، أما هو لا يريد على الذي يهم به من مقطع الأمر صاحبا، استغنى بنفسه وبعزماته التي هو مصاحب لها عن صاحب يدفعه إلى أن يقطع الأمر وينفذه. ثم قال: إذا هم لم ترد عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا. إذا هم، الهم دون العزم، وتحديث النفس بالأمر. قال: لم تردع، أي لم تكف ولم تمنع. ثم قال: عزيمة همه، فأضاف العزيمة إلى الهم، لأن الأمر يكون أولا هما في النفس يحدث به المرء نفسه، ثم يترقى إلى أن يكون عزما، هو أن يوطي نفسه على الإقدام في الأمر، ثم ليس بعد العزم إلا الفعل. والهم يعرض على الخاطر وقد يزول، أما العزم فلا يحول بينه وبين الفعل إلا عارض مانع. ولذلك قال الفقهاء: من هم بقطع العبادة فلا تبطل، ومن عزم على قطعها بطلت. فلذلك قال: عزيمة همه، بعد أن يترقى من الهم إلى العزم فإن عزمه لا يردع. ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا، فالفعل الذي يفعله يفعله غير متهيب، بل مقدما إقدام الواثق، كل ذلك توثيقا وتوكيدا لما ذكره بأنه لا يبالي هدم داره ما دام في سبيل غسل العار عن نفسه. ثم قال: فيا لرزام رشحوا بي مقدما إلى الموت خواضا إليه الكتائب. فيا لرزام، رزام اسم عشيرته، عشيرة من بني مازن، وهم عشيرته الأدنون. وقوله يا لرزام، اللام دخلت لمعنى الاستغاثة، أي أستغيث وأستعين رزام. وهذه اللام لام جر، وحق لام الجر أن تكون مكسورة، فيقال لزيد ولعمر، وفتحت تنبيها على معنى الاستغاثة والاستعانة. وقوله رشحوا بي، أصل الترشيح التدرج في الشيء، ومن ذلك يقال رشحت المرأة طفلها إذا درجته في الفطام، ورشحت الظبية ولدها إذا دفعته شيئا فشيئا ليقوم، يعني ليقوم. ثم توسعوا في ذلك وجعلوا الترشيح التهيئة والإعداد وتقديم الشيء. وقوله مقدما، المقدم اسم فاعل من قدم يقدم، فهو مقدم. والأصل في قدم أن يكون متعديا، يقال قدم زيد الشيء، فزيد مقدم والشيء مقدم. وقد يستعمل قدم لازما بمعنى تقدم، كما تقول تقدم زيد فلا تحتاج إلى مفعول، كذلك يقال قدم زيد بمعنى تقدم فلا يحتاج مفعولا، فهو مقدم. وعلى هذا حمل بعضهم قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا، وهو ما أراده الشاعر هنا، يرشحوا بي مقدما أي متقدما إلى الموت، خواضا أي داخلا فيه كما يخوض الخائض الماء إليه الكتائب. والكتائب مفعول لخواض، فخواض صيغة مبالغة من خائط، فكل صيغة مبالغة هي راجعة إلى اسم الفاعل. وكما أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع فاعلا وينصب مفعولا، كذلك صيغة المبالغة، فخواضا إليه الكتائب أي يخوض الكتائب. فهو يستنجد بقومه ويستغيث، لأن هدم داره قيل كان بسبب غضبة من والي البصرة عليه وعلى قومه لا عليه وحده، فهو يناديهم ويحضهم، يقول رشحوا بي ما دمتم تريدون أن ترشحون وتهيئون رجلا وتقدمونه في حربكم، فرشحوا بي أنا رجلا مقدما، مقدما إلى الحرب. فجرد من نفسه صفة من صفاته، وهي صفة التقدم والخوض، فكما تقول لقيت بزيد البحر، وتقول لقيت بزيد أسد، فالأسد صفة لزيد جردتها منه، فكأنك لقيت به لما لقيته رجلا آخر غير زيد متصفا بهذه الصفة، وأنت تريد زيدا نفسه، لكن ذكرت وجردت هذه الصفة منه مبالغة. فهو يريد رشحوني أنا، فأنا موصوف بالتقدم بالخوض، فجرد من نفسه هذه الصفة إبرازا لها وإظهارا. ثم قال إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا. جملة إذا هم ألقى بين عينيه عزمه صفة ثانية للمقدم، رشحوا بي مقدما وخواضا وموصوفا بهذه الصفة، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، وهذا كقوله إذا هم لم ترد عزيمة همه، أي متى ما هم ترقى من الهم إلى العزم، وجعل ما يعزم عليه بين عينيه لا يغفل عنه ولا يحيد. ونكب عن ذكر العواقب جانبا، نكب بمعنى نحى، وجانب مفعول نكب، أي نكب جانبا منه من جوانبه، نكبه عن ذكر العواقب ونحاه عن ذكرها، أقدم غير مفكر في العواقب ونحى جانبا منه عن ذكرها فلا يفكر فيها. ويجوز أن يكون نكب هنا لازما بمعنى تنكب وابتعد، كما قلنا في البيت السابق إن مقدما اسم فاعل من قدم اللازم الذي بمعنى تقدم، كذلك نكب قد يكون لازما بمعنى تنكب وتنحى فلا يحتاج مفعولا، أي تنكب هو عن ذكر العواقب. ويكون جانبا ظرفا، أي تنكب عن ذكر العواقب في جانب وفي ناحية، والمعنى يعني متقاربا. ولم يستشر في أمره غير نفسه، ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا، يصف نفسه بالجسارة والمضي وعدم المبالاة، لأنه لو شاور من شاور لا ثبطوه وحرفوه ومنعوه، فلا يشاور غير نفسه ويستبد بالأمر، ولا يصاحب إلا قائم السيف، ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. وقائم السيف مقبضه حيث تكون يد الممسك به. ولك في قوله ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبة وجها، إما أن تجعل قائم السيف مفعولا ليرضى، أي ولم يرضى شيئا غير قائم السيف، وصاحبا حال له، أي لم يرضى إلا قائم السيف في حال صحبته إياه. ولك أن تجعل مفعول يرضى صاحبة، وقائم السيف استثناء مقدم، أي ولم يرضى صاحبا إلا قائم السيف. والله أعلم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.